إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الاغتراف من معين النور والاهتداء بكتاب الله الكريم في ظل استبيان صفات عباد الرحمن من آيات سورة الفرقان. وكان الكلام في اللقاء السابق امتدادا للكلام على قضية الوجود التي هي التوحيد، التي هي إفراد الله عز وجل بما هو أهله. وقد عرفنا مرورا بالمقالات السابقة أن قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، والتي ما أنزل الكتب إلا لها، والتي ما أرسل الرسل إلا لها، هي قضية التوحيد. يجعل الله عز وجل واحد أحد، واحد أحد. وعرفنا أن هذا التوحيد رتب له العلماء واصطلحوا على أنه على ثلاثة أقسام أو أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأن هذه الأنواع إنما هي عناوين لقضية واحدة، عناوين لقضية واحدة، وهي حق الله عز وجل على خلقه أن يفردوه ربا، وأن يفردوه إلها، وأن يفردوه بما سمى نفسه واتصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى. وعرفنا مرورا بالمقالات السابقة أيضا أن الربوبية هي ما يتعلق بحقيقة شأن الرب عز وجل في خلقه، وشأن الرب عز وجل في فعله، وشأن الرب عز وجل في ملكه وتصرفه وسيطرته، فهو المالك المسيطر المتصرف. وأنه قد اصطلح على تسميته توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أن نعرف عن ربنا أمور دل عليها الكتاب وهدانا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما أن نعرفها ونعلم أنها لله عز وجل نثبتها له وحده، نثبت ما عرفنا عن ربنا له وحده. وأن هذه الربوبية هي المدخل الأكيد والوحيد للإلهية، بمعنى أنه لن يكون ولا يكون بحال من الأحوال إله إلا من هو رب. وهنا نشأت قضية التلازم بين الربوبية والإلهية، وهذا أيضا بسط فيه القول مرورا بالمقالات في المقالات السابقة. وعرفنا أن الله ألزم خلقه بعبادته وحده دون ما سواه بناء على معرفتهم وإقرارهم، وبناء على ما نصب لهم من الآيات الدالة على أنه الرب وحده، فكان لزاما أن يكون إلها وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعرفنا أن قضية التلازم بين الربوبية والإلهية قضية ليست من اختراع الخلق، وليست هي من فضل الخلق، بل هي حقه سبحانه وتعالى، إذ لا يسأل الرزق إلا من هو رزاق، ولا يسأل الشفاء إلا من يشفي، ولا يملك العفو إلا من يملك العفو، ولا يسأل قضاء الحاجة إلا من هو على كل شيء قدير، وهكذا. وبالتالي فهذا أمر يلزم الخلق بألا يجعلوا مع الله إلها آخر، لأنه ليس مع الله رب سواه، ليس مع الله عز وجل رب سواه. ثم عرفنا مرورا في المقالات أو بالمقالات السابقة أن الله سبحانه وتعالى بين لخلقه أن كل مقتضيات الربوبية التي يمكن أن تكون سببا لأن تجعل من وجدت فيه إلها هي منفية تماما تماما عن غير الله. كل مقتضى من مقتضيات الربوبية التي تجعل من هي له إلها هي منفية عن غير الله، منفية عن غير الله تماما. فمقومات الربوبية هي أن يكون مالك، أو أن يكون شريك في الملك، أو أن يكون معين ظهير مدبر مدير. فمن كان مالك للكون فهو رب ويمكن وله ويكون إله، ومن كان شريك في ملك الكون يكون إله، ومن كان مدبر معين في شأن الكون وفي أمر الكون يكون إله، لأن هذا رب. المالك رب، والشريك رب، والمعين والظهير رب. الله عز وجل نفى كل هذه المقومات عن غير الله، فقال عز من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى عنهم أنهم يملكون كل ما سوى الله، لا يملكون مثقال ذرة، مش جزء ولا قدر ولا قرية ولا دولة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، أي أن كل ما سوى الله ليس شريك، إذ ليس له في ملكه شريك، وليس له في ملكوته شريك، وما لهم فيهما من شرك. طيب ممكن يكون مش مالك ولا شريك، ولكن بيعين ويدير، وما له منهم من ظهير، وما له منهم أي من سوى الله، كل ما سوى الله وكل من هو دون الله، ولا يمكن، ليس لهم معاونة لله في ملكه. وبالتالي فقد نفى الله في هذه الآية العظيمة الجامعة المانعة كل صور الربوبية عما سوى الله، وبالتالي انتفت مقتضيات الإلهية عن كل ما سوى الله، لأن من عبد غير الله فقد جعله بالضرورة فيما عبده فيه ربا. فلو أن أحد من الناس لم يقل أن سيده فلان، أو أن الشاهد فلان، أو أن الولي فلان، أو أن المعبود فلان، أو أن الشجرة أو الحجر المبارك، أو أن فإنه إن لم يقل أنه يخلق، وإن لم يقل أنه يملك، وإن لم يقل أنه له شرك، فإنه يدعي بحال أو بآخر أنه معين لله، واسطة وسيلة يرفع إليه الأمر. وهذا معناه أنه يرى أنه الذي دعاه، الذي عبده، الذي سأله، الذي طمع فيما عنده، الذي سأله ما لا يقدر عليه إلا الله، ادعى أنه له يد في الأمر. ومعلوم قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، ليس لولي ولا لمقبور ولا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لجن ولا جنية ولا صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد. قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته وبالضرورة، ثم بالضرورة أحد في ربوبيته، أحد في ربوبيته. إذن بقي أن تعرف مكملا لهذه السلسلة ومتمما لكل هذه المسائل العظيمة التي هي تفاصيل أو بعض تفاصيل قضية الوجود التي ما خلقنا الله إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي ما أرسل الله رسولا إلا بها، فما من رسول أتى قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل أمة ماذا كانت وظيفته، ماذا كانت دعوته، ماذا كان جل عمله، عظيم أمره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أمر له بيان وتفصيل في السلسلة، لكن الذي ينبغي أن نعرفه وأن نعلمه أن الله عز وجل يريد من العباد، يريد منهم توحيد الربوبية أم توحيد الإلهية، يريد منهم الاثنان، يريد منهم الاثنين، يريد توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ولكن ليس كل من أثبت لله أنه خلق ورزق وأعطى ومنع ويحيي ويميت يكون بذلك قد عبده وحده دون ما سواه. لأن الله بين، افهم هذه المسألة، ليس كل من أثبت لله أنه رب وحده يكون بذلك قد عبده وحده، لأن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أن المشركين الذين لم يعبدوا الله وحده بل عبدوا معه غيره، أن المشركين الذين اتخذوا مع الله ندا وجعلوا معه أندادا، ما لهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اعترفوا أو أثبتوا أو حتى قل مبالغة بغير حد شرعي وحدوا الربوبية، وهذا كلام لا يمكن أن يقع، لأن من وحد الربوبية كان بالضروري يوحد في الإلهية، يفرد الله عز وجل. من أفرد الله ربا أفرده باللزوم والضرورة إلها. أنت مقتنع ومعتقد تمام الاعتقاد أن النفع والضر بيد الله، لا يمكن أن ترفع يدك وتسأل غير الله أو ترجو غير الله، لأنك معتقد تمام الاعتقاد أن النفع والضر والعطاء والمنع بيده وحده. فكل من وحد في الربوبية وحد بالضرورة في الإلهية. ولكن ليس كل من اعترف بشأن الربوبية يكون قد عبد الله وحده. ولكن في المقابل بقى، من عبد الله وحده ولم يشرك به أحدا ولم يشرك معه غيره، هو بالضروري قد جعل الله عز وجل ربا واحدا. يبقى إذن المطالبة تكون بماذا؟ إذا طلبت بتوحيد الربوبية فقد يقول الله خالق، الله رزاق، الله محي، الله مميت، الله شاف، الله نافع، الله لا ينفع إلا هو ولا يضر إلا هو، الله عز وجل هو الذي بيده الخير، هو الذي بيده الأجل، هو الذي بيده العافية، هو الذي بيده الرزق. قد يقول ذلك ومع ذلك قد يعبد مع الله الذي اعترف له بتلك الأمور وحده، قد يعبد معه غيره. ولذلك قال الله تعالى في حق أبسال هؤلاء الذين ينبغي أن نتعلم ما نتعلمه لنبرأ إلى الله عز وجل من الوقوع في مثل هذا الإشكال، وهو أن نكون ممن يعترف بلسانه ويشرك بحاله. قال فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماء من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ومع ذلك يعبدون غيره معه، ومع ذلك يشركون به غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمن إيمانا أنه رب ويعترفون بذلك، إلا وقد خلطوا معه شرك، وهو شرك الإلهية، أنهم عبدوا غيره، أنهم خافوا من غيره، أنهم أحبوا غيره، أنهم قدسوا غيره، أنهم سألوا غيره، وغير ذلك مما يقع من العباد نتيجة لعدم علمهم بمقتضيات التوحيد، ونتيجة لعدم علمهم بما ينبغي عليهم في قضية الوجود. وبالتالي فالمطالبة تكون بتوحيد الإلهية الذي يتضمن بالضرورة توحيد الربوبية. فالرسل لم يأتوا إلى الخلق ويقولوا لهم اعلموا أن الله خالق، لأن هذا معلوم مركوز في الفطر شهدت به الألسنة وإن كانت كاذبة. لم يأتي الرسل ويقولوا لقومهم اعلموا أن الله خلق السماوات والأرض، اعلموا أن الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، اعلموا أن الله عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة. الرسل لم تأتي وتقول ذلك، وإن جاء في خضم ما ذكر في القرآن، ولكن لم تأتي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل قريش ولم يقابل صناديدهم وأبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وربيعة صناديد الكفر، لم يقل لهم اعلموا أن الله خلق السماوات والأرض، إنما كانت القضية اعلموا أن الله إله وحده. هذا بيان للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هذا هو. ولذلك هم أنكروا عليه، لم يقل بعضهم ولا أحدهم لأحد، ولم يقولوا فرادا أو جميعا، يقول أن الله خلق السماوات، يقول أن الله خلق أنزل من السماء ماء، لم ينكروا ذلك ولم يتعجبوا منه. لكن ما كيف أين كان تعجبهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن كانت القضية عندهم والمشكلة في توحيد الإلهية أم في توحيد الربوبية؟ في جعل الله ربا وحده، خالق وحده، رازق وحده، أم أنه في جعله معبودا وحده، محبوبا وحده، مرجوا وحده، يخاف منه وحده، يتوكل عليه وحده؟ كانت الخصومة وكان الاستشكال والتعجب في أنه دعاهم إلى إفراد الله معبود. ولم يكن التعجب منهم لما أخبرهم بأن الله عز وجل هو الفعال لكل ما في الكون، لكل ما في الكون. ولو أوقفت نصرانيا وقلت له من الذي ينزل الماء من السماء فيخرج به الثمر من الأرض ليقول لك الله، ومع ذلك يعبد الصليب أو يعبد عيسى. إذن فهذه المسألة هي المحك. فالرسل جميعا من زمن نوح عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كانت دعوتهم هي المطالبة بتوحيد الإلهية، بعبارة أن اعبدوا الله يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الذي ينبغي أن يضمه العبد في قلبه، وهذا هو الذي ينبغي أن يتحكم في قلب العبد حتى يتحكم في نطقه ويتحكم في عمله. تنبه، كثير من الناس يسب الدين، يشرب مخدرات، لا يصلي، فاجر ماجن، واذا ما سألته من خلقك يقول لك انا ما بخافش الا من اللي خلقني، يعني هو معترف بان الذي خلقه هو الله. ولو قلت له هذا الطعام والشراب الذي تأكله، هذا الحشيش الذي تتعاطاه وتتسمم به، من الذي خلقه؟ سيقول لك الله. هو لا يستطيع ان يكابر في ذلك، لكن مع ذلك لا يعبده، مع ذلك لا يقدسه، لا يعظمه، لا يسجد له، لا يحني جبينه لوجهه، لا يستغيث به، لا ينكسر بين يديه، لا تدمع له عين خشية منه. ومع ذلك سأله، قابله كده في اي مكان ولا في اي مواصلة وقول له، قل له اللي انت بتسب وتلعن وتعمل، من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي يحيي ومن الذي يميت ومن الذي هو قادر عليك؟ لن يجيب باجابتين، بل سيجيب باجابة واحدة وهي الله، لا يقولن الله. تنبه. فلذلك طولب الناس بتوحيد الإلهية، لأنه به يحققون حق رب البرية. فلم يقولوا لهم آمنوا بأن الله خلقكم، آمنوا بأن الله يرزقكم، آمنوا بأن الله خلقكم والذين من قبلكم، لا أبدا. إنما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيه عمل إيه؟ قال إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتقده كل عبد، ويعلم علم اليقين أن من أقر بتوحيد الربوبية فإن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع حتى يحقق توحيد الإلهية. من أقر بتوحيد الربوبية، يعني ايه توحيد الربوبية؟ يعني ان الله خالق، ان الله رازق، ان الله محيي، ان الله مميت، ان الله يعطي ويمنع، ان الله سبحانه وتعالى يرد الغائب، يشفي المريض، وهكذا. من آمن بذلك ولم يعطي حق الله، ولم يفرد الله معبودا، ولم يعبد الله وحده دون ما سواه، فلم يحقق شيئا ولم يفعل شيئا. فلذلك كانت خصومة الأنبياء مع أقوامهم في هذه المادة، توحيد الإلهية، توحيد العبادة. توحيد الإلهية يسمى ماذا؟ يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد العزم والإرادة، بنيتك، إرادتك في كل ما في نيتك، في نيتك، في قولك، في عملك، يكون المقصود، يكون المرجو، يكون المتوجه إليه، يكون المرجو وجهه هو الله وحده سبحانه وتعالى. يسمى توحيد الله بأفعال المكلفين، توحيد الله بصلاتك وبصيامك وبزكاتك وبحجك وببرك لوالديك وبإحسانك لجيرانك، بذكرك، بتلاواتك للقرآن، بتسبيحك، باستغفارك، هذا يسمى توحيد الله بأفعال المكلفين. يسمى توحيد القصد والطلب، تطلب من من؟ واحد لا يطلب إلا منه، لأنه لا يقدر إلا هو. لو كان هناك قادر غيره لعبد. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن يخاطبنا وأن يعلمنا ويقول: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان هناك رب ابن الرب لكان عابدا للابن كما يعبد الأب، ولكن حاشا لله وكلا، تعالى الواحد الأحد، علمنا بحيث ننطقها أول ما ننطق، أنت نفسك وأنت عندك سنتين أو ثلاثة علمك أبوك أن تقول قل هو الله أحد، أصغر صورة وأعلى صورة وأكبر صورة وأحب صورة. كان رجل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا إذا صلى بالمسلمين، صلى بأصحابه، قرأ قل هو الله أحد، ثم قرأ ما يكون من القرآن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من نفسه كده كل صلاة يبدأ الصلاة بقل هو الله أحد، وبعدين يصلي يقرأ ما بعده، كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ ما بعده. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على فعل ذلك؟ قال إني أحببتها. قال فإن الله أحبك لحبك لها. إن الله أحبك لحبك لها، لأنها سورة التوحيد التي تجعل الله عز وجل واحدا أحد. والمراد من القرآن والمراد من السنة والأنبياء جميعا والكتب جميعا هو ماذا؟ هو جعل الله واحد أحد، هو ده المراد. إن حققت ذلك حققت المراد. طب وإن دخل بقى في كلامك ونيتك وأعمالك شرك وبدع وضلالات، يبقى اختلط عندك الحبل بالنابل، يبقى الرز بتاعك مسوس، حتى وإن كان في رز أبيض لكن مسوس. فإذا سوس تلف، فإذا تلف لا ينفع، لم يعد له نفع. كذلك عملك وعبادتك وسعيك ينبغي أن يكون لله رب العالمين. النفس تأخذه لله وتخرجه لله. القول، واحد يقول لي قول يعني ايه؟ يعني بنبيع بنشتري بنتكلم بنضحك مع بعض من غير ما نعمل حاجة حرام، ايضا لله. يعني ايه لله؟ تتقي في كلامك الكذب، تتقي في كلامك السخرية، تتقي في كلامك الاستهزاء، تتقي في كلامك السب والطعن واللعن. هذا معناه انك جعلت كلامك لله، لانك حسست في الكلام وقعدت تنقي دي تترمي ودي ممنوعة ودي حرام ودي ما تنفعش. كونك تفعل ذلك فقد قصدت بذلك ربك، حتى في الكلام، حتى في الكتاب، وحتى في البيع. وحتى في البيع تتقي الربويات وتتقي الغش وتتقي سرقة الميزان. معنى لله ليس معناه انك انت تقول نويت اصلي ركعتين عشان ابيع، نويت اصلي ركعتين عشان اشتري، لا. انما نفس البيع فيه عبادة، ونفس الشراء فيه عبادة، ونفس الكلام فيه عبادة، ونفس المعاملة فيه عبادة. بتعامل اولادك واهلك في البيت وبتنفق عليهم، تنفق عليهم تقول لا ده حرام ما اكلوش لعيالي، وده باطل، وده كسب سحت، وبلاش ابخل عليهم، بلاش اظلمهم، وفي طلبهم، اجعل طلبهم له، احتسب ذلك عند الله عز وجل. دينار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به ودينار انفقته على اهل بيتك خيرهم دينار انفقته على اهل بيتك. اللي انت بتيجي يقولك عايزين كذا اجيب لكم منين، وتروح تجيب علبة السجاير بعشرين جنيه. عايزين يا انا عايزين ناكل ونشرب وعايزين والعيال، اجيب لكم منين، وتروح تجيب قرص البرشام، وتروح تجيب حتة الحشيش، وتروح تجيب مش عارف ايه وتعمل ايه. يبقى انت اذا عملك للشيطان وليس عبادة لله. قل ان صلاتي ونسكي الذبح وكل ما يتعلق بالمناسك من حج وعمرة وتقديس ايام ورمضان وقيام وصيام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي من البيع والشراء والشغل والصنعة والبيع واليومية والمرواح والمجي، ومحياي ومماتي. دائما اقصد ان انا بكرة ميت، يبقى بلاش اظلم، بكرة ميت بلاش اسب، بكرة اظلم بلاش اتجبر. انت الان تستطيع ان تتجبر، انت الان تستطيع ان تظلم، انت الان تستطيع ان تبطش. عد الساعات، ساعتين، ثلاثة، اربعة، مية، ميتين، الفين ساعة، ثلاثة الاف ساعة، بعد ذلك هتبقى مرمي جيفة. رجل كان ذو منصب وكان ذو مكان مات لم يشعروا بموته الا بعد ان فاحت رائحة، وكسروا عليه الباب ودخلوا وجدوه ملقا على ملة السرير بلا غطاء ولا فرش، وقد قرب على التعفن، ولم يجدوا شيئا يكفنوه به. وهذه قيمته، لانه لم يساوي عند الله جناح بعوضة، لانه لم يساوي عند الله جعلان، وكان تهتز له الدنيا وهو حي، وكان كما يقول القائل يقيم الدنيا ولا يقعدها. هذا كان لمن؟ هل هذا كان لله؟ لا، لم يكن لله. فلذلك لم يكن مماته لله، بل كان مماته ازدراء، كان مماته جيفة. وهناك من يكون ميتا فقيرا قليلا يجتمع عليه الناس من اقصى البلاد الى اقصى البلاد لصلاحه ودينه ومكانته وتقواه، فاخذ الله بالنواصي والاقدام اليه. لا بد أن تفهم ذلك. فكانت الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وكانت الخصومة بين الرسل ومن أرادوا أن يتبعوهم في ماذا؟ في جعل الآلهة إلها واحدة. ولذلك كانت كلمة الملة، كلمة ملتك أنت مسلم، وكلمة الملة هي ماذا؟ لا إله إلا الله. أسأل الله أن يحييني وإياكم عليها، ويمتني وإياكم عليها، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذا عرفنا عباد الله أن المطالبة بتوحيد الإلهية لسببين: الأول لأنه الغاية من خلق الخلق، لأنها مراد الله من خلقه، ومراد الرسل في دعوتهم، ومراد الكتب فيما أنزل فيها. والأمر الثاني أن توحيد الإلهية متضمن بداخله، متضمن يعني موجود داخله، توحيد ربوبية. كما بينت، لا يمكن أن يكون إنسان يعبد الله وحده، ويسأل الله وحده، ويتوكل على الله وحده، ويخاف من الله وحده، ويرجو الله وحده، يحب الله وحده، يقدس الله وحده، وينفعل لله وحده، ويعطي لله وحده، ويمنع لله وحده، إلا بناء على أنه آمن بأنه هو سبحانه وتعالى القادر القوي المتين، الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يعطي، الذي يمنع، الذي يملك النفع والضر، الذي يملك الحياة والإماتة، الذي يملك الجنة والنار، فلا يعاقب إلا هو، ولا يدخل جنة إلا هو، ولا يدخل نارا إلا هو، وهكذا. لا يمكن أن يفرد العبد ربه معبودا إلا إذا أفرده ربا، إلا إذا أفرده ربا. هذا أمر مسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نفردك بأنك المعبود وحدك في كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إياك نعبد. ولأنه لا يملك العون إلا أنت، فنحن نستعين لتعيننا على العبادة، ونستعين لأنه لا يستعان إلا بك، لأنك الرب وحدك. إياك نعبد لأنك الرب وحدك. إياك نعبد يعني نعبدك وحدك. لماذا؟ لأنك الرب وحدك. فلما كنت الرب وحدك كان لزاما أن نعبدك وحدك. تنبه وتفهم. إياك نعبد، إيه معنى إياك نعبد؟ إيه الفرق بين إياك نعبد ونعبد إياك؟ يعني شيل إياك حطها بعد نعبد، وهي محطوطة في الفاتحة قبل نعبد. لو أنا شلت إياك دي وخليتها بعد نعبد إياك، وهي في القرآن إياك نعبد، إيه الفارق؟ واحد يقول له فيش فارق، الاتنين زي بعض. لا، ده فارق كبير جدا جدا جدا. نعبد إياك تفيد أننا نعبدك وقد نعبد غيرك، كما لو اجتمع اتنين تلاتة اربعة وواحد وقالوا لصاحب هم لهم حق عند احد، وقالوا له نحن نريد حقنا، فلو قال لهم القائل نعطيك حقك اياك نعطي يبقى معنى ذلك انه لن يعطوا الا الذي خاطبوه. اياك نعطي يعني لن نعطي سواك، لن نعطي احدا غيرك. اما اذا قالوا نعطي اياك فهو بيقول لهم انا عايز حاجتي، فيقولون نعطي اياك يعني نعطيك ونعطي غيرك ونعطي غيرك. اذا نعبد اياك لا تمنع الشرك، اما اياك نعبد تمنع الشرك. فلما تقول يا رب اياك نعبد زي ما في الفاتح اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اياك نعبد يعني نعبدك وحدك لا نشرك معك غيرك، لا نعبد سواك. انظر الى مجرد تقديم الكلمة وتأخرها جعل معنى بين بون بين السماء والأرض. فلذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين، زي ما في توحيد إلهية في توحيد إيه؟ ربوبية. إياك نستعين طلب العون، طلب العون بناء على إيمانك بأنه لا يعين إلا هو، فلا يعين إلا الله، فأنت بذلك لا تطلب العون إلا من لا يعين إلا هو. لما دواء لما واحد يقول لك الدواء والدكتور والمرض وانت خدت احسن دواء وده احسن دكتور وحيشفيك، لو انك تفهم ستقول له الشفاء من الله وحده. لكن لو ما بتفهمش تقول اه الشفاء دواء كويس ودواء غالي ودكتور غالي، يبقى انت سترى ان الشفاء من غير الله. يبقى معنى ذلك انك تعتقد ان غير الله يمكن ان يشفي. يبقى إذن أنت بذلك لا لم تحقق التوحيد، لا ربوبية ولا إلهية. ولكن إذا كنت تؤمن بأن الشفاء بيد الله وحده، عندئذ إذا يقال لك الطبيب والمستشفى والدواء تقول ماذا؟ وإذا مرضت فهو يشفين وحده لا يشفيني غيره. فتحكمك الربوبية إذا تحقق التوحيد فيها، تحكمك فيتحقق التوحيد في الإلهية. فلذلك قال الله تعالى في أكثر من آية أمر العباد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وآيات كثيرة جدا في القرآن تحض العباد على ذلك، تحض العباد على ماذا؟ على توحيد القصد والطلب، على توحيد الإرادة، على توحيد الله بأفعالك كمكلف، فهم؟ على توحيد الله بالإخلاص بحيث لا يرجى سواه. هذا كله متعلق بماذا؟ بقضية الوجود، قضية الوجود. هذا كله متعلق بماذا؟ بما طلبه الرسل من أقوامهم. وكما ذكرت حتى أنهي أنه من ظن أن إيمانه بالربوبية يكفي فقد غلط غلطا شديدا، لأن المشركين ذكر الله عنهم أنهم آمنوا بالربوبية وآمنوا بأنه خلق ورزق. إذن أنت لا ينبغي أن إذا قيل لك يا أخي هل تعرف التوحيد تقول نعم، الله الذي خلق، الله الذي رزق، ربنا موجود، ملناش غيره، كل ذلك كلام متعلق بالربوبية. ولكن قضية التوحيد المعنية هو أن تكون مؤمن بذلك، يدفعك إيمانك بذلك، يدفعك إلى أن تفرده ربا وإلها، فتجتهد في التعبد له وحده، فتجتهد في التعبد له وحده. لماذا؟ حتى تحقق هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، الذي هو لله، هنا إله، هنا عبودية، الذي هو لله رب العالمين. فدايما ستجد ما بين ذكر التأليه العبادة إفراد الله معبودا وبين كونه رب العالمين وأنه الرب الذي لا رب سواه. إذن نحن ينبغي أن نؤمن أن الله لا رب سواه، وأن إيماننا بذلك يدفعنا بكل قوة إلى أن نحقق أن لا إله غيره. وقلت أن كلمة الملة هي لا إله إلا الله، بمعنى ايه؟ بمعنى لا خالق الا الله؟ لابد هذا السؤال جاوب عليه مع نفسك قبل ان ابينه لك. اذا قال لك قائل ما معنى لا اله الا الله، هل سيكون المعنى لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا محيي الا الله، لا مميت الا الله، لا ينفع ويضر الا الله؟ لا، الجواب خطأ، مع ان كل الاجابات دي صح فعلا، لا خالق الا الله ولا يحيي ويميت الا الله، لكن لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، لا مؤله، لا معظم، لا يخاف، لا يرجى، لا يحب، لا يحكم، لا يطاع الا الله. كلمة اله، طيب لما واحد يقول يعني، يقول يعني معنى ذلك ان ما مش مهم بقى حكايه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا، لا. اذا انت كنت صادق في معنى لا اله الا الله وعرفت معنى لا اله الا الله، يبقى معنى ذلك ان كل ما يتعلق، كل ما يتعلق بخالق ورازق ومحي ومميت ونافع وضار وكل المقومات داخلة في مضمون، اسمع العبارة، داخلة في مضمون لا اله الا الله. فلا يعبد الا الله، لماذا؟ لانه لا مالك ولا مسيطر ولا متصرف الا الله. يبقى تعبد عبد، تعبد عاجز، تعبد مهما على سيموت ويصير ترابا ودودا. فبالتالي انت عندما كنت صادق في لا اله الا الله كنت صادق في ان لا معبود، ان لا مالك، ان لا متصرف، ان لا مسيطر، ان لا خالق، ان لا رازق، ان لا محي، ان لا مطيع، ان لا مميت، ان لا ضار، ان لا نافع الا هو. فصرت بتحقيقك للا اله الا الله صرت ماذا؟ محققا للا رب الا الله. يبقى اذا السؤال تالي، إذا سئلت السؤال ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله، الجواب مش لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت، لا، الجواب لا يطاع، لا يعبد، لا يقدس، لا يعظم، لا يخاف، لا يرجى، لا يحب، لا يأمر، لا يشرع، لا يقضي إلا الله. وخذ بقى في هذا المعنى، خذ في هذا المعنى وسيأتي له تفصيل. أسأل الله العلي الكبير أن نفهم هذا الكلام وأن نستوعبه، لأنه به نكون وبغيره لا نكون. نحن في أمس الحاجة عباد الله لمثل هذه المعاني، قليل من يكلمنا فيها ويعلمنا إياها، ونحن نحتاج إلى أن نتعلمها كما يتعلم الصغير ألف باء. لماذا؟ حتى يتفتح وجدانه وترى عينه ويؤمن قلبه الغض الصغير بهذه المعاني، فتنبت في قلبه كما تنبت الحبة في قميل السيل، وتنبت حتى تصير نخلة، كلما كبر وصار رجل نخلة قوية في الإيمان في القلب. لأن الله عز وجل وصف الإيمان الذي في القلب بحسب قوته كالشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة دي قال أهل العلم جميعا هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إما أن تكون ملقتش في قلبك منبت، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تعرض كلمة الإيمان على العبد، اما قلبه مليان حشيش ومليان نساء ومليان فلوس ومليان ظلم ومليان افتراء ومليان جبروت ومليان ولاء في الباطل وخربان، فتبقى ارض سبخة حط فيها الزرعة تموت في ساعتها، وان قامت حتى كاسورة ليس لها اساس، ما لها من قرار، لان القلب لا ينبت فيه شيء. واما اذا كان قلبا سليما فتوضع فيه النبتة فتجد هذه النبتة ما لها تمتد. وما ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في جذر القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء تمتد. عنده 5 سنين وعنده إيمان، 10 سنين وعنده إيمان، 15، 20، 65 سنة وقرب يموت وعنده إيمان، يبقى شجرته زي ما تمر كده في أرض وفيها شجرة بقى لها أكتر من 50 سنة، تجد جذرها تلف حواليه دقيقة عشان تجيبه، وتلاقي طولها هذه شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كذلك كلمة الإيمان، كذلك كلمة الإيمان، فلابد أن نفهم ذلك. لكننا لا نزرع هذه المعاني في قلوبنا ولا نهتم بها، وغايتنا وأكبر همنا مطالب الدنيا. أنا الكلام ده نعمل به إيه؟ هيأكل عيش؟ والله هذا الكلام به تكون وبغيره لا تكون. يأكل عيش ويأكل خير ويمنع ويرضي ربك ويمنع عنك سخطه، كلام ده هو سر الوجود، هو بركة الوجود، هو روح الحياة وحياة الروح. لابد أن نفهم ذلك. هذا الكلام ليس مجرد كلام أو مجرد معلومات، لا، ده به تكون وبغيره لا تكون. ختاما، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احينا على الإيمان، وأقبضنا عليه يا رحمن، واحشرنا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين، لك مسلمين، عليك متوكلين. اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارخ عيش المسلمين، وهون عليهم الغلاء يا رب العالمين. يا رزاق يا ذا القوة المتين، خفف آلامنا واشف مرضانا، وهون علينا ما نحن فيه، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.